إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا المبحث من الحوادث التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، وما يتعلق ببناء الكعبة، ومضى معنا السبب في قدوم قريش على هذا المشروع، وهو هدم الكعبة، وذلك للضرر الذي لحق ببنائها من جراء ذلكم السيل كما جاء ذكره في البخاري، وكيف أن قريشا اشترطت شروطا في هذا البناء بأن يكون من حل المال لا من حرمته، وتعاون الجميع على بنائه بعد التردد، فلما رأوا أن الأمور قد سارت على أحسن حال قدم الجميع على الهدم، ثم قام الجميع بالبناء على حسب الخطة الموضوعة لهذا البناء من تشريك جميع القبائل في هذا البناء، وتمت بعض الحوادث على حسب الروايات وعلى حسب تصحيح العلماء لها. وقد وقع حادثة لنبينا، وهي ما كان من حفظ الله جل وعلا لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يكشف عورته، وذلك لكي يكون ذلك أعون له في العمل، ضرب الله جل وعلا على قلبه فأغمي عليه وغشي عليه عليه الصلاة والسلام، فما استفاق إلا وهو يقول إزاري إزاري، فما بدت عورته بعد ذاك عليه الصلاة والسلام. ونواصل الحديث، ولما كاد البناء أن يفرغ، ولما كادت قريش أن تنتهي من البنيان، وقعت مشكلة ومعضلة كادت أن تفسد على الناس هذا الأمر، وأن تقع مقتلة، وأن تقع كذلك مجزرة بين قبائل قريش وبين سائر العرب، وهو الخلاف في وضع الحجر الأسود. العرب تعرف شرف هذا الحجر، ولا يخفى عليكم ولا يخفى عليهم ما كانت له من هيبة وعظمة في قلوب الناس، فكان الكل يتطلع لأن يتشرف بأن يضع الحجر الأسود بيده، وهنا تنازع الناس في هذا الأمر. روى أبو داود الطيالسي رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما انهدم، أي بناء الكعبة، بعد جرهم بنته قريش، أي هذا البناء الذي نحن بصدده، وسيأتي إن شاء الله معنا في دروس قادمة ذكر الفترات التي هدمت فيه الكعبة وأنشئت مرة أخرى. قال: لما انهدم بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا، أي تم الشجار لدى هؤلاء من الأفخاد ومن البطون العربية عند الحجر. وقد جاءت في بعض الروايات من كتب السير أن الشجار بلغ أياما، 4 أيام، وقيل 5 أيام، توقف العمل، وكاد القتال أن يحتدم بين الفريقين، الكل رفع السلاح، بل حتى أن بعض هؤلاء القبائل اتفقوا مع بعض القبائل الأخرى وتعاهدوا على الموت في سبيل وضع الحجر الأسود، حتى نقل عن بني عبد الدار وبني عدي أنهم تعاهدوا على الموت وغمسوا أيديهم في جفنة أو في جفنة مملوءة دم، أتوا بجفنة وعاء كبير وملأوه دم وغمسوا أيديهم، وهذا منهم تعاهدا وتعاقدا على الموت، يستميتون دون الحجر الأسود، هم سيضعونه لا غيرهم، ويدلك على ماذا الشرر الذي والشر الذي انبثق منهم وفيهم. وسميت هذه المعاهدة على هذه الصورة بلعقة الدم، وهي معروفة في كتب العرب وهكذا في كتب السير، سموا لعقة الدم. فالشاهد قال علي رضي الله تعالى عنه: فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب. تم الاقتراح على أنهم يفوضوا في الحكم في هذه المسألة، أن أول من يدخل عليهم في هذا المجلس هو الذي يتبنى الحكم ويتبنى القضاء، يفصل بما يراه، إن حكم لآل بني فلان كان القول قوله، وإن حكم لبني فلان القول قوله، فهذا هو ماذا روانه الأصلح، لأن لا أحد يتنازل الأمر الثاني، الكل ما أحد يتنازل لأمر الثاني، فكان ماذا الاتفاق على طرف آخر يفك النزاع. قال: فاتفقوا أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله من باب بني شيبة. وهذا من لطف التدبير، من لطف تدبير الله جل وعلا أن يسر بمبعث نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة وفي هذه الوقعة. قال: فدخل رسول الله من باب بني شيبة. طبعا الكلام لازلنا نقول هذا الحادثة كانت قبل البعثة، لم ينزل الوحي ولا الرسالة ولا النبوة على نبينا، بل لا زال من سائر العرب عليه الصلاة والسلام. قال: فأمر بوضع الحجر في وسطه، وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه. من حله الذي أتى به عليه الصلاة والسلام أنه ما عين قبيلة دون أخرى، وإنما أراد أن يشارك الجميع كحل وسط، يشارك الجميع كحل وسط حتى يرضى الطرفان، يرضى الطرفين، فيرضى الطرفان. فقام نبينا وأمر بثوب، بسط هذا الثوب أي رداء، وأمر بل هو قام بوضع الحجر في وسط الثوب، ثم أمر من كل قبيلة من كل رأس من رؤوس القبائل أن تأتي وتأخذ بطرف من الثوب، ثم يقوم الجميع بحمله، وفي هذه مشاركة وإشراك للجميع حتى لا يتميز أحد عن الآخر. قال: فأمر كل فخذ أن يأخذ بطائفة من الثوب فرفعوه، وأخذه رسول الله فوضعه، أي رفع القوم الحجر الأسود من بقعته حتى قربوه إلى محله، إلى محله، ثم قام نبي وتبنى عليه الصلاة والسلام وضع الحجر بيده الشريفة، أدخله، وبهذا انتهى ماذا الشجار. وهذا حيث خرجه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى، وهكذا حسنه شيخ الألباني وذكر له شاهد. بل هؤلاء الكفار لما رأوا نبينا دخل عليهم فرحوا بذلك، يعني الواحد لهم يقول طبعا هم وحظهم كما يقال في هذه القضية، من أول من يدخل سيتبنى الحكم، قد يدخل العدو، قد يدخل الصديق، قد يدخل هذا المحابي، لكن لما دخل نبينا الجميع فرح، الجميع فرح بقدومه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث السائب بن عبد الله لما حدث وأخبر عن شجار العرب في هذه الحادثة، فقال بطن من قريش: نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكما. فقالوا: أول رجل يطلع من الفج، أول واحد يدخل سيحكم فيه، نحكمهم فيه. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتاكم الأمين، أتاكم الأمين. الكل فرح، مع أنه كما لم تنزل عليه رسالة، لكن كان ذلك من وصفه عليه الصلاة والسلام. قال: أتاكم الأمين. وحاولت أن أحرص، وجدت رواية المشهورة عند الجميع: أتاكم الصادق الأمين. ليست هناك لفظة الصادق في هذه القصة، وإنما جميع الألفاظ جاءت بلفظ الأمانة. قالوا: أتاكم الأمين. فقال لهم فوضعه في ثوب، ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه فوضعه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث كذلك يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. الشاهد أن بهذا الحل الذي أتى به نبينا عليه الصلاة والسلام انتهى النزاع وانتهى الشجار الذي كاد أن يقع بين العرب. إلى هذا الحد انتهينا من ذكر ماذا المبحث التاريخي عن القصة. بقيت مسائل متعلقة ومباحث خاصة متعلقة بهذا الباب، ما يتعلق بعمره، ما يتعلق بزمن البناء، ما يتعلق بصورة البناء الجديد. لكن قبل الدخول في هذه المسائل المتعلقة بالبناء الكعبة، نقف أولا لبعض المسائل، الفوائد المستفادة من هذه الحادثة ومن هذه القصة، لأن فيها فوائد يجدر بكل مسلم أن يتمعن فيها ويتأمل فيها. من ذلكم ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق، حتى أن الجميع كانوا في زمن الكفر يسمونه بالأمين، يسمى بالأمين عليه الصلاة والسلام. فقد كان نبينا من أشهر الناس بالأخلاق ومعالي الآداب، كان أمين في كل شيء، كان يؤمنونه على أموالهم ولو على أعراضهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا المؤمن يتصف بهذه الصفة الجليلة، أن يكون أمين على الأعراض، أمين على الدماء، أمين على المسلمين في كل شيء. وكذلك من فوائد هذا الحديث ما كان من رجاحة العقل الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام، كان على رجاحة، كان على فهم ثاقب عليه الصلاة والسلام. بماذا استطاع نبينا أن يفك هذا النزاع؟ بتأمل، بتفكر، بفقه عجيب. أتى به مسألة ما كانت متصورة عند قبائل العرب وعند الرؤوس، فبحكمته وبحنكته وبفقه وعلمه عليه الصلاة والسلام ماذا استطاع أن يفك هذا النزاع. وهذا يدلك على كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك من فوائد هذا الحديث أن المرأة المسلم ينبغي أن يكون له دور فعال في مجتمعه، يكون له دور فعال في مجتمعه، لا تكن عبئا يا عبد الله على المجتمع. انظر كيف نبينا كان منفعة، انتفع الناس بوجوده، بأفكاره، بمقاله، بتأمله، بتفكره. وهكذا كن يا عبد الله، لا تكن سلبي في مجتمعك، دع الناس ينتفعون بك، دع الناس ينتفعون بك. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمخالطة خالط الناس، وكما يقول علماء الاجتماع الإنسان مدني بطبعه، مدني بطبعه. فالمسلم يخالط الناس وينتفع الناس به، ينتفع الناس به. وأعظم الانتفاع أن ينتفعوا بك ومنك يا عبد الله في أمور الدين، هذه أعظم خدمة تؤديها للمجتمع، أن تنفعهم في أمر دينهم، ذلك بالدعوة، بالتعليم، بالتدريس. لم تستطع لهذا المقام سبيلا، هناك سبل أخرى من توزيع المنشورات، توزيع ماذا المطويات، من نقل الدعاء هنا وهنالك، بمال، بفكر، بحضور، بمشاركة، برأي، بأي شيء، خدمة للمجتمع تخدمهم في أمر دينهم. وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، ينفع الناس قبل بعثته. انظر في هذه الحادثة كيف ساهم، وكذلك في حلف الفضول كيف ساهم نبينا على الصلح. وهكذا كان دوره عليه الصلاة والسلام، ما كان سلبي، حاشاه عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرء ينبغي يكون ماذا؟ يكون أداة هدم، أداة هدم في هذا المجتمع بما استطاع لذلك سبيلا. وكذلك من فوائد قصة البناء الكعبة ما كان من حفظ الرب جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله جل وعلا كان يحمي نبينا، يحمي نبينا عما يشينه. وقد مر ذلك معنا في أوائل المباحث، وقد تكرر ذلك عندما أراد نبينا أن يكشف عن عورته، كما مر ذلك إذا منع من ذلك من قبل ربه جل وعلا، حتى أغشي عليه، أغشي عليه، فما ماذا كشف عورته. وفيه كذلك على أن هذه الفعلة وهي كشف العورات من الفواحش، وأنها من الأمور العظام، وما ينبغي التساهل ولا ماذا ولا التهاون بها، كما نرى في بعض المجتمعات، وخاصة بعض ما يتعذر بأمور العمل، سواء ما كان في البر أو ما كان كذلك في البحر. أنا بعض عند قضاء الحاجة للأسف يتهاون بذلك، قد يقضي حاجته أمام الناس محتج بذلك أن هذا للضرورة، وهذا ليس ضرورة، بل استتر يا عبد الله، استتر يا عبد الله، فإن التهاون في كشف العورة من الفواحش التي أمر الله جل وعلا باجتنابها وحذر فاعليها. وكذلك من فوائد هذه القصة إكرام الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، حيث جعله هو بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه يتشرف بوضع الحجر الأسود بيده، بوضع الحجر الأسود بيده. وهذا بيان لماذا؟ لشرف نبينا عند العرب. في هذه الحادثة سيتكلم الناس، من الذي وضع الحجر؟ سيقول بالأخير هو محمد، محمد بن عبد الله هو الذي تشرف بوضع الحجر الأسود، وهذا فيه ماذا؟ تكرمة، وفيه كذلك ماذا؟ شرف لنبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك من فوائد هذه القصة ما عليه تنافس الكفار مع كفرهم مع شركهم، إلا أنهم كانوا يتقربون إلى الله ببناء الكعبة. وقد مر معنا كيف كان العرب يتنافسون حتى اضطر من اضطر إلى تقسيم الأعمال على سائر العرب، ذاك عند الباب، وذاك على الحجر، وذاك على السقف، وذاك عند الميزاب، وذاك كلهم، وكانوا يعملون، وكان السادات من سادات قريش يحملون الحجارة على ظهورهم ويعملون ويكدون، ناهيك عن الأموال التي بذلوها، وهم كفار. وفي ذلك بيان على أن المسلم كذلك أعلى شأنا وأسرع همة في ماذا؟ في تعظيم بيوت الله جل وعلا في خدمتها، وكذلك التنافس في ماذا؟ في إعمارها. فإذا كان الكفار هم بهذه المثابة تعظيما لبيوت الله ولبيت الله، وكذلك فليكون المسلم، تكون يا عبد الله عندك من الرغبة الشديدة العظيمة إلى تعمير بيوت الله، وبيوت الله كثيرة وهي تحتاج، كم من مساجد هي البقاع المباركة المعظمة المقدسة تحتاج إلى إعانة من سائر الناس، ومن كان عنده قدرة، عنده مال، عنده جاه، عنده استطاعة على ماذا؟ على سد خلل، على سد ثغرة في بيوت من بيوت الله، فليسارع. ذاك نقص في بناء، ذاك نقص في كهرباء، ذاك نقص في المياه، ذاك نقص بالفراش، ذاك نقص بالمصاحف، أو بماذا؟ بحوائج الناس، أو بحوائج المصلين، بأي شيء يسد هذا الخلل. ما ينبغي كما ما يعني تستأمر، بل بنفسك. هذه بيوت كم يقع عنه، والعمل والخدمة لبيوت الله جل وعلا ليست تكليف، بل هي تشريف، شرف لك يا عبد الله أن تكون ماذا؟ خدم من خدام بيت الله جل وعلا. فإذا كان العرب يتفانون سادات من سادات العرب، ومع ذلك تراه ماذا؟ قد ابتلى بالطين والحجارة على رأسه، وهو فرح لأنه ماذا؟ يبني بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يستفاد من هذه القصة ما استقر في اعتقاد الكفار وفي أذهان الكفار على أن المال المحرم منزوع البركة، وأن الله لا يرضى عنه. وهم الكفار لما أرادوا أن يبنوا الكعبة، قال قائلهم، اشترط عليهم شرط أن هذا البناء وأن لوازم البناء لابد أن تكون من مال حلال، فمنعوا أي مال محرم، لا مال ربا ولا مال بغي ولا مال زنا، هذه الأموال المحرمة لا تدخل في بيوت الله جل وعلا. لماذا؟ مع على كفر، هم كفار، لكن ذلك قد انقدح في أذهانهم وانقدح في نفوسهم على أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلى هذا فالمسلم يكون ماذا؟ أوعى من الكفار. لا ينبغي يا عبد الله أن تأتي إلى مال محرم تتقرب به إلى الله جل وعلا، ما ينبغي. قال عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول، تغل، تسرق، ترتشي، تأخذ مال ليس من حله، تأخذ من حرامه ثم تتقرب به إلى الله جل وعلا، لا. إنما عند الله لا ينال بالحرام، ما عند الله الجنة، ما عند الله الرحمة، ما عند الله المغفرة، ما عند الله البركة، وما عند الله لا ينال بالحرام. إياك أن تفكر أنك تأتي بشيء من المال المحرم تتقرب به إلى ربك جل وعلا. الكفار على كفرهم هم على دراية، تركوا المال المحرم ولجوا إلى المال الحلال، المال الحلال الذي ليس فيه ماذا؟ حرمة ولا شبهة، وتقر به ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه مسائل سريعة، بقي كذلك مباحث متعلقة بهذا المبحث العظيم من حياته عليه الصلاة والسلام، تترك إن شاء الله في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.